بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو إسحاق رحمه الله تعالى: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب من فيه سجنت؟
ما فيه، ومعناه على أن الإنسان يبغض السجن لما فيه من ضيق يحصل له فيه. أما قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، أي على ما في السجن من شدة، فدعوتهن لي إلى هذا أشد علي، وتقديم السجن وما يحصل من أهون علي من أن أقع في الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والدنيا هذه سجن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت بها أيها المؤمن مسجون، ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيقال: كيف يكون مسجونا وهو في حياة طيبة وعده الله بها؟ يقال: مهما كان فيه من حياة طيبة ومن راحة نفس وهدوء بال، مهما كان فيه بالنسبة لما أعد الله له يعتبر مسجونا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا المؤمنين، عباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن هنا أنت في هذه الدنيا ما دمت من أهل الإيمان والصلاح والهدى، ما هي دارك؟ أنت فيها إلى دار أعظم وأنعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ، أو قال: يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط، ولا ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. والشاهد أنه ينسى جميع ما حصل له من آلام وأحزان وغير ذلك مما حفت به هذه الدنيا، كما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ومما يدل على أنها سجن، لكن هذا السجن كما تقدم بالنسبة لما هو قادم عليه، وإلا فإن المؤمن مهما حصلت له من آلام يرجو من الله خيرا فيخفف ذلك عنه. قال الله: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ومعناه على أن هذا الرجاء من المؤمن يهون عليه ما يحصل له من مصاعب ومصاعد وأنكاد وأكباد وغير ذلك، لا سيما من جانب الاحتساب، فإنه إذا احتسب هان عليه ذلك. ونقل ابن عبد الهادي وغيره عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه حين سجن كان يقول: ما أسمع بأعدائي، أنا سجني خلوة وإخراجي من دياري سياحة وقتلي شهادة، ما أسمع بأعدائي. فلما كان محتسبا هان في عينه كل ذلك واعتبر ذلك خيرا. وذكر أهل العلم أن المحن في أهل الهدى منح يعتبرها الصالحون المحتسبون منحا، فإذا صبر واحتسب هان عليه ذلك. فهذا لا يدل على أن الحياة الطيبة ما يحصل لها شيء من الآلام، بل تحصل آلام. قوله: فلنحيينه حياة طيبة، هو في حياة طيبة ما دام في عبادة ربه، على مرض أو عافية في حياة طيبة، على سقم أو ألم، على صحة أو مرض. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا هو في خير دائما وفي حياة طيبة، وهو مع ذلك في هذه الدنيا بالنسبة لآخرته سجين. ويؤيد قول هذا الحديث أنه مسجون ما أخرجه صاحب الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة، إن المؤمن إذا احتمله جنازة احتملها للرجال، إن كانت صالحة فتقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الإنسان ولو سمعها لصعق. فإذا في هذا الحال هو خرج من سجن واستبشر وتأمل كيف بعض الناس إذا احتضر كيف يبرق وجهه إذا بشر بما أعد الله له، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنك ترى ملامح السرور في وجهه. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء جان عباده، وعن عدد من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. فهو يحب أن يلقى ربه كما قال بعض الصحابة: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فكانوا يستبشرون، وفاطمة رضي الله عنها أتت إلى أبيها تزوره، فلما رآها وكانت مشيتها لا تخطئ مشيته تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مرحبا بابنتي. ثم قام وأجلسها بجانبه ثم همس في أذنها فبكت، ثم همس أخرى فاستبشرت. فعجبت عائشة قالت: عجبت من فرح وبكاء وما إلى بكاء وفرح. وأسرت إليها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها، يعني ما أخبرتها بالسر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما ذاك؟ قالت: أخبرني أنه مقبوض فبكيت، لأن جبريل دارسه العام مرتين وكان يدارسه كل عام مرة، وإني مقبوض. قال: فقال فبكيت. قال: فقال: إنك أول أهل لحوقا بأوكذا. قال: فضحك. فهي استبشرت بلقاء الله بخروجها من هذه الدنيا، لأن المؤمن في سجن في هذه الدنيا فيفرح بلقاء ربه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، قال الله عز وجل وحديث القدس في آخره: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو يرى فرحا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم من فضل، ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هذا يفيد أنه إن خرج من هذه الدنيا فرح كأنه خرج من سجن مظلم، مع أنه في هذه الدنيا يكون في حياة طيبة كما وعده الله، والله دافع عنه والله يكرمه وهو في خير بالنسبة لغيره في الدنيا، ولكن ما أعد الله له في الجنة أعظم. فهذا معنى سجنت بها وأنت لها محب. لو أن إنسان دخل السجن وجاء الإفراج يخرج جريا مستريح هرب، ما يحب يعني كأنه يتمنى اليوم قبل غد أن يخرج، وما يحب أن يبقى في ذلك السجن. ولكن هذا يتعجب من أن الناس محبون للبقاء في سجنهم في هذا الدنيا، وأنت لها محب أي محب لها، مع أنها دار مع أنها سجن سجن مؤمن، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وهو كلام مبني على أدلة منها ما ذكرنا. فإذا لا ينبغي حب الدنيا بما يجرفك إلى اللهو فيها والانشغال بها، فإن هذا حب لشيء لا ينبغي أن يحب، كما أنه لا ينبغي أن يحب السجن بالنسبة لك أيها المسجون. وأما نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يخرج من السجن لا رغبة فيه، ولكن أبى حتى تبرأ ساحته وحتى يظهر فضله ومكرمته وأنه ما راودها. فارجع إلى رجل المفج فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا في قصة يوسف، ولو أن يعني طلب منه خروج لخرج. قال هذا من باب التواضع، يعني كونه لو كان في الثناء على يوسف من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت.
تطعمك أي أنت تأكل في هذه الدنيا الطعام وتتمتع بأنواع الأطعمة مما أحل الله لك في هذه الدنيا، وقريب هذا اللحم كله الذي أنت تغذيه يذهب إلى التراب تأكله الدود. وتطعم منك الأرض ما منها طعمت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فمهما كان هذا الجسد المنعم، والله تصور هذا الحال، هذا الوجه النضر، هذا الجسد المنعم وإذا به في حفرة تحت التراب بين التراب، وهنيئا له إن حصل تراب. بعض الناس يرجمون ما يحصل، يعني يحصل له مثلا إنه في تأكله الأسماك أو تخطفه السباع أو ربما حصل يعني ماذا ما تمكنوا من دفنه أو شيء من ذلك. وهذا الجسد بعد حين سواء كان جسد مأمور أو أمير، صغير أو كبير، ثري أو فقير، كلها نازلة في التراب، كلها في ثوب واحد وحفرة واحدة، لا فضل لأحد على أحد في ذلك. نعم.
وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت.
وتعرى إن لبست لها ثيابا، ثياب إعجاب وثياب غرور وثياب بهرج بعيدة عن تقوى الله، أنت عريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الحديث. فرب إنسان كاس في الدنيا عار في الآخرة مهما اختسى مهما تبهرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد افترغ. وقال من يوق صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كاس في الدنيا متبهرج بهذا اللباس باللباس والزينة والريش، وإذا به في الآخرة عاري من الحسنات عاري من الصالحات عاري من الخيرات. وتعرى إن لبست لها ثيابا، يعني لقصد فقط الدنيا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وتأمل الحال قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من كنز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله فخرج على قومه في زينته، فتمنى أولئك هذه الزينة وخسف الله به الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب متبختر في مشيته مرجلا رأسه بينما هو كذلك إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا معنى تعرى إن لبست لها، يكون لقصد الكبر والفخر والخيلاء، ولا همه الآخرة لا للزينة. أما الزينة فمباحة إذا كان بغير كبر. قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا وما إلى ذلك. قال: هل هذا من الكبر؟ قال: ليس ذلك، الكبر بطر الحق يرغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فكونه يلبس للدنيا يلبس على خلاف ما يلبس المؤمن. واحذر أن يكون لباسك فيه خيلاء. قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه، سواء كان جر ثوبا أو إزارا أو غير ذلك خيلاء. وأن ينزلك، احذر أن ينزل عن الكعبين، فإن هذا الحديث يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل عن الكعبين ففي النار. فإذا اقترن به الخيلاء كان أكثر إثما. عندك حالان: الحال الأول واحد يشبه الإزارة ويقول أنا ما عندي خير، يقول له أنت آثم معرض لهذا الوعيد، ما نزل عن الكعبين في النار. الحال الثاني يشبه الإزارة ومع ذلك يقترن به الخيلاء والفخر، هذا عليه إثمان. التعرض لعذاب الله والتعرض للوعيد الخيلاء والكبر، مفهوم؟ هذا هو الفهم الصحيح. لا عن حديث خيلاء يبين يعني ماذا، لأنه إن لبسه خيلاء أثم وإن لم يلبسه خيلاء لا يأثم، بل الذي يشبر ثوبه خيلاء عليه إثمان، إثم الإشبال وإثم الخيلاء. والذي يشبر ثوبه لا للخيلاء عليه إثم واحد يعرضه للنار: ما نزل عن الكعبين ففي النار ولو لم يكن خيلاء. وتكسى الأول مرتكب كبيرة الإشبال لأنه توعد عليه بالنار، والثاني الذي يلبسه خيلاء مرتكب كبيرتين: كبيرة الخيلاء، خيلاء كبيرة، ولا تنفل إن الله لا يحب كل مختال فخور، كبيرة الخيلاء وكبيرة الإشبال. وتكسى إن ملابسها خلعتا، يعني خلعتا ليس معناه تمشي عريان، عياذا بالله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا واسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، استر عورتك إلا من أن زوجتك أما ملكت يمينك فعورتك. نعم. ولما رأى أناسا يغتسلون عراتا قال: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسول الله، لا من رسول الله استحيوا ولا من نبيه استتروا. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ستيرا، فكان ينزل في مكان يغتسل فيه، وأولئك بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، فأثنى الله عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومعناها أنهم اتهموا أنه به أدرة أي انتفاخ في الخصية، لما لم يغتسل معهم، إنما منعهم من ذلك الحياء خير كله. وقوله تكسى إن ملابسها خلعتا، تكسى إن بهرجها ورياء أهلها وما كان من ذلك مما يذم فاعله، خلعت هذا وتجردت لطاعة الله ولبست لباسا بغير فخر ولا خيلاء، تكسى. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله عن أهل الجنة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أي يلبسون الحلي. الحلي ممنوع في الدنيا عن المؤمنين، وهي له ولهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يلبس الرجل الذهب ولا الفضة والمرأة إن لبست يعني ذهبا أو فضة، يعني يقصد اللباس كالحلي، الحلي أما خاتم جاء خاتم خاتما فضة، قال هو لها أخذ حريرا وأخذ ذهبا، قال هو لهم هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. فإن لبست المرأة ما حل لها من جانب أخر، كأن تتخذ آنية، تتخذ كذلك أيضا مكحلة أو ما داخل أن مكحلة فيها خلاف لما في بعض الحالات. فأنت تكسى إن تزينت بزينة الإيمان وزينه في قلوبكم، وتكسى إن جانبت أحوال الفاخرين الباغين البطرين، هذا تكسى إن ملابسها خلعت. نعم.
وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت،
وكأنك غافل، كأنه هو الذي سيذهب أنت ذاك فقط، يعني لماذا ما يبعث هذا المشهد فيك روحانية حية بحيث تقول هذا اليوم وأنا متى، هذا في هذه الساعة وأنا في أي ساعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا أراد الله قبض روح عبد في أرض جعل له إليها حاجة، وهكذا ما تدري الآن بعد الآن ساعة لعمرك لا أدري، وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول، فأنت ما تدري هل قبلك بقليل أو بكثير، وهب أنك عمرت بعده سنين ماذا يغني عنك ذلك. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين أخبر أنه بقوله ضع يدك على متن ثور، جلد ثور، قال وماذا؟ قال ولك بكل شعرة سنة، وفيه ثور فيه شعر لا يحصيه إلا الله. قال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن فاختار في ذلك الحين. فإذا ختم الله للإنسان بخاتمة حسنة فهو الرابح، تقدم أو تأخر، ما خير الناس من طال عمره وحسن عمله، شر الناس من طال عمره وساء عمله. وهذا لا يتعارض مع هذا الحديث، ولكن يفيدك هذا تفكرا وتدبرا ونباهة وذكر لهذا من اللذات الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكره، فقال أكثروا ذكر هذا من اللذات، أنه ما ذكر إلا ووجد الإنسان فيه متعظا.
ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت.
ولم تخلق لتعمرها، هي ما هي دارك، يعني العمران كل من عليها فان ويبقى وجه ربك جويترا، وإن حصل فيها عمران فوقت محدود ثم هي إلى الزوال. ثم لتعبرها فأنت فيها عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في هذه الدنيا إلا كراحل أو كمسافر استظل تحت شجرة ثم تركها ومضى، فهي يعني عبارة عن ممر. وقال النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والغريب غريب، وشأن الغريب يكون مؤدب كما في مثل العربية غريب كن أديب، فينبغي الإنسان يبقى في هذه الدنيا على أدب شرعي على حال يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يسيء إلى نفسه. فأن تكون فيها كأنك غريب أو عابر سبيلا، فإذا أنت عابر ما أنت مقيم هنا. قال قل وقتك وعبورك في الطريق أو كثر، أنت ماشي في طريق كل يوم يمضي عليك تقطع صفحة من دفترك وتقطع مرحلة من سفرك، بل الساعة لا تعود عليك البتة، بل الدقيقة لو مضت واللحظة لو مضت لا تستطيع إعادتها، بل هي مضت من عمرك ولا يمكن عود ذلك. نعم.
وإن هدمت فزدها أنت هدم وحصن أمر
هدما
هدما وحصن أمر دينك ما استطعت،
يعني إذا هدمت لا تبالي. مر ابن عمر أو مر الصحابة من عند قوم يصلحون خصا لهم قد وهى، يرمم بيته يرممه، قال ما هذا؟ قال أصلحك فقد وهى. قال الأمر أعجل من ذلك، فإن هدمت أنت لا يعني تضجر مما حصلها من نقص فيها، من نقص فيها، زدها أنت هدما، أي اقبل على ربك وأنت المفلح، زدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، أعمر آخرتك واهدم دنياك. ولكن الشأن أن تهدم دنياك معنى عدم المبالاة والجشع فيها، لا على أنك لا تسعى في أسباب الرزق، فإن هذا قد يلجئك إلى أضرار. وقال الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال فهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والشاهد منه تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فعمل موسى بهذا السبب ورعى الغنم عملا بهذا السبب، سبب الأسباب. الشاهد من ذلك أن نبي الله داود كان حدادا أن يعمل سابغات وقدر في السرد ويعمل صالحا لما تعمل بصير. نبي الله زكريا كان نجارا هكذا. ونبي الله موسى وكثير من الأنبياء رأوا الغنم، هذا كلها أعمال بالأسباب، أعمال بالأسباب. فالسبب الاعتماد عليه شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. ولكن المقصود زدها أنت عدم لا تبالي فيها، بحيث أن الله عز وجل ما دمت في طاعته وعاملا بتلك الأسباب فإن الله يرزقك ويكرمك، لا يكثر همك فيها، لا يكثر جشعك فيها، لا يكثر التفاتك إليها بحيث يصرفك ذلك ويلهيك عن عملك الصالح. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقول حصن أمر دينك، ما أجمل هذه الفقرة، حصن دينك وأمر دينك بالصيانة بالعقيدة الصحيحة بالعلم النافع بمجالسة الصالحين حتى لا تختطف عليك هدايتك بشبهة أو شهوة. حصن أمر دينك بالعلم النافع والعمل الصالح وبذكر الله، حيث أنك لا تتسلط عليك الشياطين وبأضرارها ووساوسها، فإن الإنسان في حصن حصين ما دام في ذكر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وفي حديث الحارث الأشعري قال فإن مثل ذلك وأوصيكم أو صاحب ذكر الله، قال إن مثل من يذكر ربه كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، قال فدخل حصنا حصينا فحصن منه بذكر الله، ولا يتحصن أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. الحديث نحو هذا. نعم.
ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت.
وهذا واضح، ولكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تحزن على ما فات منها، فالذي فات منها قليل ويخلف الله بخير.
فليس بنافع ما نلت منها من الباقي حرمت.
وهذا كلام صحيح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يكفي هذا يا ابني.